نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نهض شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: عبارة قرأتها أثرت فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، أتمنى من الإخوة إذا ذكروا عبارة مرت معهم أو حفظوها نظما أو نثرا أيا ما كان، أن يذكروا وجه يعني وجه التأثير، على أي وجه أثرت فيهم هذه العبارة. نعم. ممكن الحقيقة نحن نريد، ليس المجال يعني ما كنا نبغاه مفتوح، نبغى شيء أثر في ناحية الكتب والقراءة أو شيء يعني العلم نحو كذا يعني، لكن الظاهر أنه أنت أطلقت السؤال ولدي فأجابوا إجابة أكيد متأكد أنه جو إجابات بعيدة. ها،
أخونا سالم باجبار يقول: كن خيرا وسيعود الخير لك. وأخونا أحمد سيد يقول:
وهذا طب هو دحين هو قاعد يقولنا الكلام ولا أسمعها؟
أي قرأها فأثرت فيه فكان يفعل الخير للناس بعد ذلك.
شفت لو أفادنا من قال أين قرأها مثلا. نعم.
وأخونا أحمد سيد يقول: القناعة كنز لا يفنى. وهذا أخونا قال هي كثيرة،
هذه عبارة عادة الناس كلها تحفظها
وقل من يعمل بها.
الله المستعان.
وهذا أخونا يقول: هي كثيرة من أحسنها وصية الإمام أحمد لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير.
أحسنت، هذه حلوة.
قال: وكذلك جواب عبد الله بن مبارك لما قيل له: لو لم يبق من عمرك إلا يوم ما كنت صانعا؟ قال: كنت أعلم الناس.
الله أكبر، يعني هذه المقولات مؤثرة جدا، وتبقى أنها الإنسان إذا كان يستحضرها على الدوام سبحان الله تؤثر فيه. نعمة.
وبثينا قالت مقالة الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر حتى أبيات منها: قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق.
الله أكبر. نعم.
وسفيان آدم يقول: قول عبد الله بن مبارك رحمه الله،
أبيات الشافعي عموما تميل إلى الحكمة. نعم.
قول عبد الله بن مبارك: أترك فضول الكلام توفق للحكمة.
ما شاء الله، صحيح.
ولؤلؤة تقول، وهذه حكت
يعني، أنا أبواب الحكم المقولات المنقولة عن الكثير من السلف، وهي تجري مجرى الحكمة وبعضها تجري مجرى الأمثال أصلا، تراها كثيرة. نحن همنا الآن شيء هو تأثر به، يعني السؤال موجه لإنسان ما سبحان الله، حتى الكلمة اللي أثرت فيه الإنسان تجد يحفظها دائما ويكررها دائما وتحضر معه دائما في مناسبات كثيرة سبحان الله، تجد أنه هذه الكلمة فعلا كانت مترحلة معها أينما رحل ترحل معها. نعم.
اللؤلؤة تقول: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. تقول: كنت أضرب أختي الصغيرة وعندما قرأتها توقفت عن ضربها.
أيوة، هذا شوف أثر. كانت تضرب أختها الصغيرة.
أيوة.
الله يتقبل.
وهذا أخونا يقول: كل التجارب ستنفعك حتى لو فشلت.
نعم، صحيح.
وأمة الله تقول:
هذا شكلها من المقولات المعاصرة هذه.
أمة الله تقول: عش ما شئت فإنك ميت، وأحب من شئت فإنك مفارق.
نعم.
ونختم
بأخونا، هذا جاء فيه أثر. نعم.
أخونا نبيل يقول: قول عمر رضي الله عنه قبل موته: ويل لأمي إن لم يغفر لي ربي.
الله أكبر. طيب، جزاهم الله خير الإخوة، شاركوا مشاركات طيبة، والغالب نحن طبعا كان تمنينا لو بالضبط أثرت فيهم في ماذا بالضبط، ناحية سلوكية عبادية قراءة، يعني نحن كنا بنصرح نركز على هذه القضية، أثرت فيهم مثلا في موضوع لزوم الحفظ، في لزوم دروس المشايخ، لزوم سماع فتاوى أهل العلم، لزوم شراء الكتب، ولا واحد جاب كلمات شراء الكتب مثالها يعني. يعني كان نبغى توجه في هذه الناحية، لكن الحمد لله جزاهم الله خير ما دام أفادوا في هذا الباب. ولا أظن أحدا إلا وعنده شيء، سمع كلمة أثرت فيه، سمعها من خطيب، سمعها من محاضرة، سمعها قراها في كتاب، قراها حتى أحيانا تكون ربما في أوراق التقاويم هذه اللي تقطف كل يوم كل يوم، إلا ما تمر أحيانا بعض العبارات بعض الجمل الأمثال الحكم شيء تجدها وقعت وقع يعني مناسب جدا. بعض أحيانا يوافق يعني يسمع كلمة في مسجد يمشي يصلي في الطريق ويلقي أحدهم كلمة فتعلق في ذهني وتؤثر فيه، وهذا كثير جدا. لكن قلت لك أنا كان هذا القصد لكن راحت إلى مكان ثاني، الله يتقبل من الجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله كتاب، نحن اليوم عندنا أصلا مجموعة من المصنفات التاريخية التي تعتني بتاريخ مصر في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر، وهي يعني تظهر لأول مرة أكثرها، وبعضها جزء من كتاب أكبر منه أتم منه لكنه ما ظهر من قبل أو شيء من ذلك. كلها قام عليها تحقيقا وتدقيقا وعملا علميا مع قيمات مع كتابة مقدمات دراسية ضافية كاشفة عن حقيقة المؤلف والكتاب وما فيه وإفادات علمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المؤرخ المتخصص في تاريخ مصر الممالكي العثماني بالذات هذه الفترة اللي هي القرن التاسع والعاشر والحادي عشر، الدكتور محمد جمال حامد شوربجي وفقه الله، وهذه مجموعة من نتاجاته وليست هي كلها. وهذا عندنا أول هذه النتاجات. هذا سلمك الله كتاب قام عليه أحد الوزراء المؤرخين، هو وأبوه وابنه كلهم مؤرخون وعلماء، ويعني ولهم مصنفات وتآليف. أما المؤلف هو غرس الدين خليل بن شاهين الظاهر الحنفي، توفي عام 873 للهجرة، وهو مؤرخ عالم وقد تنقل في المناصب والوزارات ونيابة بعض المناطق وهكذا، تولى إدارات كثيرة جدا، ورحل من مصر للشام للحجاز والقدس والتماشي، فحصل عنده شيء كثير من الكتابة أو المعرفة بأحوال. طبعا هو أراد تقييد ما كانت عليه دولة المماليك من النظم الإدارية وأحوالها عموما، هو طبعا أتى بعدين بس هذا الأصل أن يكتب ما كيف تدار البلاد الممالك هذه كيف تدار عندهم، فصنف هذا الكتاب وهو أهل له. ثم هو أطعمها بنواحي جغرافية تاريخية وقضايا أخرى اجتماعية، زد على ذلك ثم أتبع الكتاب ذيله لأنه جاء هو أرسله أصلا إهداء للسلطان جقمق، فذيله ببعض الآثار في فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس وأطال في بيت المقدس أصلا، وأيضا بعض الفوائد الطبية وأشياء في آخر يعني هذا باب التذييلات يعني الإفادات وشيء من ذلك. وصنف كتابا كبيرا سماه كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. كشف الممالك يعني كيف تدار الممالك، وبيان الطرق والمسالك هذا الناحية الجغرافية. الآن هذا كتاب ضخم جدا، الكبير غير موجود، الكبير غير موجود، وقد جعله على 40 بابا وأطال النفس. ثم هو لما رأى إطالة الكتاب هو نفسه اختصره في الزبدة، سهرت الزبدة هي المشهورة والمعروفة وهي بين أيدينا بعنوان زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك للأمير المؤلف المؤرخ غرس الدين خليل بن شاهين الظاهر الحنفي، توفي عام 873 هجري رحمه الله، وقد كان حنفي المذهب أصلا، أسرته أصلا للمذهب الحنفي. القصد هذه الزبدة هو نفسه بعد ذلك جاء واختصرها في أقل منها كمان، فعندنا المهاد يعتبر متوسط بين الطويل وبين المختصر جدا. طبعا هذا الكتاب يا ولدي قام على تحقيقه وإخراجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي وفقه الله، وقد قدم بمقدمة ضافية ممتازة فيها كشف عن حال بن شاهين وأسرته، وهذه الدراسة التي تضمنت الفصول الثلاثة، السيرة الأولى خاصة لبن شاهين وحياته ومن أولها إلى آخرها مما يحتاج إليه، وجاء بها بتفاصيل ممتازة يعني من أحسن ما تقرأ، حتى أنه أحيانا يفيدك ببعض الإفادات، مثلا يقول لك من أفضل من ترجم لفلان، أحسن ما عندي مواد، وأعجبني أن له طريقة مسلوكة في كافة ما يطرقه من التراجم، في أنه يأتي. طبعا هذه الإفادات التي في شيوخ وتلاميذه ممتاز، لا قد يكون يعني فيه إضافة عما تكلم عليه، لكن لما كل واحد من هؤلاء المؤرخين لما يأتي إلى قضية، طبعا المؤرخ عادة تكون عنده مكتبة ضافية لأنه يحتاج إليها في التصنيف، لكن هذا لما يأتي في ذكر مكتبته فإنه يتتبع، وهذا شيء جميل، ماذا كان يوجد داخل المكتبة من مصنفاته أو من المصنفات التي كان يملكها، فكان يأتي بفوائد وأشياء ويقول كان من ضمن مكتبته الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب، ويأتي بنماذج من خط التملكات التي لهؤلاء المصنفين جزاه الله خير. طبعا هذه النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وفقه الله، وقد تكلم عنها وأخرج أو ذكرها، وهي عبارة عن مجموعة، طبعا هو حتى أفاد وفقه الله، هذه صور النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وتكلم عنها تفصيلا كل كتاب كل نسخة وميزتها، ثم بعد ذلك طبعا هذه الثانية، ثم بعد ذلك هذا النص، هذا بداية الكلام، والكلام الحقيقة طويل طويل جدا. وكان الشيخ شيخ محمد الله يعطيه العافية يعني كان باستطاعته أن يضيف فوق ذلك ذيل يعني ما صورتها الموجودة اليوم مما هو مذكور من يعني من المواقع وشيء من ذلك، كان يستطيع لكن كان سيتضخم الكتاب أكثر من ذلك، وفقه الله. الكتاب طرد في مجلدين طبع من إصدارات أظن الهيئة، أيوة الهيئة المصرية العامة للكتاب وفقه الله. هذا سلمك الله الثاني، وهو يعتني هذا بعد هذا الآن، الأول كان يعني يتكلم عن عصر الملك آخر عصر المماليك الذين حكموا مصر، هنا يتكلم عن عصر العثمانيين الذين حكموا مصر. كان العلامة المؤرخ المعروف بابن العجمي، وهو مؤرخ مصري، شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن عبد الرحمن المعروف بابن العجمي، توفي بعد 1045 للهجرة، لأن المحقق وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي لم يقف على أحد نص على سنة وفاته، سبحان الله، على أنه كان يعني معروفا مشهورا يعني، لكن ما أحد نص ولا وقف عند آخر تاريخ يدل على وجوده حيا كان هذا التاريخ، كان يدل في بعض النسخ الخطية يدل على أنه كان حيا في هذا التاريخ. القصد ألف كتابا، هو نفسه أصلا كان مؤرخا أيضا، كذلك كانت يملك مكتبة ضخمة في هذا الباب، وكانت له علاقات ومشافهات ومقابلات ومعاصرات لقضايا وحوادث، فصنف هذا الكتاب. هذا الكتاب بعنوان مباهج الإخوان ومناهج الخلان في حوادث الدهور والأزمان، طبعا بين قوسين يحوي تاريخ مصر وتراجم أعيانها من الفترة، والله ما فيها فترة، هي ما فيها إلى هذه الفترة، هي طبعا هذه الفترة أو هذا الكتاب يؤرخ من بداية استيلاء العثمانيين أو دخول العثمانيين إلى مصر إلى يعني ما بعد ذلك إلى آخر شيء، يعني إلى سنة 1019 كما سيأتي بعدنا. هذا 923 لما استلم السلطان سليم الأول العثماني مصر كاملة، هذا سنتها، بعد ذلك استمر يؤرخ لها إلى طبعا ما وجد من الكتاب عبارة عن قطعة، والقطعة هذه فيها أخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد شوربجي في ثلاثة أجزاء، الجزء الأول فيه قسمين والجزء الثالث الجزء الثاني هو القسم الثالث، فهي ثلاثة أجزاء عندنا طبعا يبدأ من 923 الهجرة إلى 1000 وإلى 1000 طبعا هنا 1012 لكن هي 1016 و 1019 1019 تقريبا إن شاء الله إني ماني واهم، عاد جزاه الله خير هو كاتبه هنا بالتفصيل، وأي سنة 1019 نعم حوادث ربيع الأول سنة 1019، وهو الموجود من الكتاب، وأتمنى وأسأل الله عز وجل أن يسر له وجود بقية الكتاب ويخرجه هو بحكم معرفته بالكتاب وصاحبه، ترجم كعادته لابن العجمي هذا المؤرخ، وقد تكلم عنه بالتفصيل، وأتى طبعا هذا إذا أتى بمؤلفات نذكرها طريات بنماذج خطية، ابن العجمي كان خطه جميلا وكان كثير الكتابة، ثم يبدأ هذا كلامه عن الكتاب كاملا وتكلم عن الكتاب. الكتاب دائما الطرائق المسلوكة في التحقيق والمقدمات الدراسية اسم عنوان الكتاب، نسبة لمؤلفه، تاريخ تصنيفه، وهكذا مصادره، منهجه، هذه الأشياء المطروقة المعروفة، والشيخ قد أشبعها كلاما مع إضافات نوعية في بيان بعض ما على النسخ الخطية من بيان وشيء من ذلك، وهو قد أتى إلى هذه النسخ الخطية. طبعا بعض الكتب أخرجها على نسخة خطية وحيدة، هذا الكتاب له نسخة خطية كما ترى وحيدة، جاء محفوظة في مكتبة جوته بألمانيا، تكلم عنها الجزء الأول والجزء الثاني، وتكلم عنها وأخرج عليها الكتاب، والكتاب يشوف يؤرخ على ولاية فلان، هذول البشوات الذين حكموا من قبل السلاطين العثمانيين، حكموا مصر وماذا فعلوا وشيء من ذلك. والكتاب أيضا خليط بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والدينية وأشياء في هذا الكتاب، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار أو الهيئة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قلنا في ثلاث أجزاء. هذا سلمك الله فكرة ممتازة، وهو أصلا متخصص في بابه، وهو عبارة عن معجم يجمع الدراسات المتخصصة المتعلقة بتاريخ السلاطين العثمانيين، المماليك، دولة المماليك وما صنف فيها قديما وحديثا، رسائل أو غير رسائل أو حتى أبحاث محكمة، جمعها في هذا المعجم الضخم الذي سماه معجم الدراسات العربية والمعربة عن عصر سلاطين المماليك، الذي هو من عام 648 للهجرة، لأنهم خلفوا الأيوبيين، إلى عام 923 للهجرة لما استولى، لما أخذ العثمانيون منهم مصر وأسقطوا حكم المماليك فيها. وضحت الآن؟
نعم.
هذه الفترة ما هي المصنفات العربية والتي عربت المعربة في التي تكلمت عن هذا العهد عن سلاطين المماليك، قسمها ثلاث أقسام. هو جرد راح مكتبات عامة، راح جامعات ورسائل مع مواقع وأشياء وجرد، ثم قسم المجموع إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الرسائل العلمية، الماجستير والدكتوراه، المأخوذ في الجامعات المصرية أو الجامعات العربية،
جميل،
مطبوعة أو غير مطبوعة، كلها يأتي بها. الثاني الكتب المصنفة في هذا لكن غير رسائل، وهذه كثيرة، وهي غالب كثير منها مطبوع، فالكتب المطبوعة اللي هي غير رسائل أيضا أتى بها، وهي القسم الثاني. والثالث الأبحاث المحكمة، الأبحاث المحكمة التي هي موجودة ومبثوثة في المجلات العلمية المشهورة المعروفة، فجمعها على هذه الأقسام الثلاثة، ثم رتبها هجائيا، وأخرج الكتاب وفقه الله وبين هذا وطريقته في التصنيف والتأليف بهذه الطريقة. القسم الأول الرسائل العلمية بالجامعات المصرية والعربية، يلا بسم الله، على حسب، أنا كنت أتمنى أنه لا يكون الترتيب على حسب اسم المؤلف بل على حسب اسم العناوين، هذا واحد. واثنين كنت أتمنى أيضا لو رقمها، فإن الترقيم يعني يعطينا المجموع كم، أو حتى سوى نتيجة في الأخير وذكر عدد ما هو موجود من المواد العلمية كذا ومن رسائل كذا، يعني هذه فيها إضافة نوعية مع، يعني طبعا أول شيء نحن نشكره على هذا الجهد المبذول، لأنه أو شوف ولدي، طبعا يأتي لك باسم المؤلف، كاتب السر، هذا عنوان البحث عندنا، ثم يأتي لك بإفادات أخرى، ماجستير أخذت عام كذا وشيء من ذلك، طبعا كمان أحيانا أظن والله أعلم أنه يضيف البلد في أي جامعة، وهذا إضافته طيبة ومهمة، وكونه مطبوع أو لا وأي الطبع وكذا والحكم عليها كمان أجل جيد، وهو أصلا باحث متخصص، والإفادات هذه طيبة مفيدة، وفقه الله. وإن كنت أتمنى أيضا لو أنه ذكر زمن انتهاء الجمع، فإنه يقال هذا جمعته إلى سنة كذا، لأن ما بعدها يكون محل الاستدراك والتعقيب، هو نفسه يستدرك عن نفسه، واحد يستدرك بعد ذلك
يذيل عليه،
أول هو اسمه ذيل يستدرك وشيء من ذلك، هذا مهم، أتمنى أنه يفعل أيضا إن شاء الله، وهو أهل ذلك. الكتاب مجلد ضخم، في طبعا نحن نقول ما قلنا، هذا طبعا من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي من إصدارات نور حوران بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر، وهو كتاب يعتبر من يعني كتاب صاحبه أراد إضافة تعليقات وإفادات على ما ذكره السخاوي رحمه الله في كتاب الضوء اللامع. السخاوي في الضوء اللامع أصلا نشأه لتراجم علماء القرن التاسع، وهو قد جاء في هذا الكتاب، وهو كتاب حفيل، وأنا ولدي هذا من العجائب، أستغرب مثل هذا الكتاب على منزلة العلمية، سواء هو ككتاب أو المؤلف السخاوي، ما فيها شمر السخاوي في زمنه، والكتاب عمدة في بابه إلى الآن ما زال، وهو كتاب حفير وكبير أصلا، لو ما شاء إلا ما شابه السخاوي من النكد لمعاصريه وأقرانه وشيء من ذلك مما هو معروف يعني. هذا جعل كثير من العلماء يختصرون كتابه أصلا، القصد وجاءت فيه قصص، لماذا ليست له طبع علمية؟ وهذا إشكالية إلى الآن. هل شوف كتب مطبوعة ومن قديم عندنا، إلا أن الحقيقة طبعا الطبع الموجودة على فكرة فيها نقص وخلل وتطبيعات وتصحيفات ولا شك في ذلك، يعني فيحتاج إلى طبعة علمية حقيقة تخدمها بمقدمة بدراسية تليق به وبفهارس علمية تليق به مع الخدمات الباقية. فإن كما أن السخاوي أفرغ جهده فيه، ينبغي الذي يقوم على تحقيقه سواء شخص أو فريق علمي يفرغون جهده العلمي فيه أيضا ولو مر سنوات، يعني وهذه طبيعة الكتب أصلا مطولة ما في إشكال في هذا. أتمنى يلتفت إليه بإذن الله. سمعت عن مشروع قام حول الكتاب لتحقيقه ثم توقف بعد ذلك، ثم قام مشروع ثاني أيضا ثم توقف بعد ذلك، ولا أدري لماذا. أتمنى إن شاء الله أنه يتبناها أحد اللي عندهم مكاتب تحقيق وشيء من ذلك. نرجع الضوء اللاوعي السخاوي اهتم به العلماء وصنفوا عليه التصانيف، كان من الأعمال العلمية التي جاءت للضوء اختصاره جماعة، كان ممن اختصره شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي الشافعي، توفي عام 927 الهجرة رحمة الله عليه، يعني ما هو بعيد عن السخاوي. العلامة ابن عبد السلام المنوفي هذا اختصر الضوء اللامع، وسار إذا اختصر الآن هو اختصر التراجم، وما اختصره يعلق عليه تعليقات يعني فيها إضافات إفادات تعقبات وهكذا، ويعني فيها نوع كأنما هي حواشي على نسختي كأنها كذا، لكن يخرج العالم يريده يختصر من كلام السيوطي ثم يعلق بعد ذلك. طبعا الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال حامد شوربجي إيش صنع؟ ما جاء وأخرج المختصر كاملا، قال فإن الإفادة منه قليلة لأنه مكرور، فقط أخرج تعاليق ابن عبد السلام المنوفي فيما علقه على على تراجم التراجم المنتقاة من الضوء اللامع، وسمي هذا وسماه تعاليق على بعض تراجم الضوء اللامع مستخرجة من مبيضة كتاب البدر الطالع والضوء اللامع، طبعا آسف البدر الطالع من الضوء اللامع. طبعا هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي لما اختصر الضوء سماه البدر الطالع من الضوء اللامع كذا سماه، عرفت؟
نعم.
وهو فقط الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي جاء واستخرج تعاليقه على التراجم وأفردها بهذا الجزء، ترجم للعلامة ابن عبد السلام المنوفي المؤرخ وتكلم عنهم، طبعا تكلم عن الضوء اللامع بالبداية أشياء وكذا شيء ولماذا احتيج إلى اختصار وشيء من ذلك، وأخرج هذه التعاليق وعلى ترتيبها ممتاز جدا، الفكرة ممتازة لأنه يقول باقي ما يحتاج إليه أصلا. ثم بعد ذلك جاء إلى قال ويليها تعاليق زائدة من النسخة المسودة، لأنه إيش قال لك هنا هذا من النسخة المبيضة لكن هناك تعاليق جميلة ومفيدة من النسخة المسودة، استخرجها وألحقها في آخر الكتاب كذيل لو حتى يتم تعاليق ابن عبد السلام المنوفي على ما اختصره في المسودة والمبيضة، ووفقه الله وقدم بمقدمة دراسية فيها يعني بيان أهمية هذه التعاليق، وهذا كلامه عن البدر الطالع اللي هي يحتاج إليه كلامه عنه إضافته العلمية وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك جاء هذه النسخ الخطية التي اشتغل عليها وأخرج عليها الكتاب وفقه الله، وهو كتاب البدر الطالع جزاه الله خير، وهذه سنة يمشي عليها يعني الله يعطي العافية. لماذا إشكالية هو دحين يقول لماذا أتى بالمسودة؟ يقول هناك إشكالية عندنا في بين المبيض والمسودة وصدق وذكر السبب، وهذه نماذج النسخ الخطية كما ترى، وهو وفقه الله يعتني بالانتقام من هذا النسخ، وهذا هذا النسخة محقة. شوف يا ولدي شوف يأتي بهذا العلم دحين، هذا مما جاء به السخاوي في الضوء اللامع وهو قد انتخبه ابن عبد السلام المنوفي. ثم بعد ذلك يقول قلت هذه التعليقات العلامة ابن عبد السلام الآن، أما الترجمة مشهورة معروفة، هذه الإفادات التي قلت يعني إفاداته وتعقباته واستدراكاته وشيء من ذلك، جزء لطيف من إصدارات نور حوران بدمشق وفقهم الله، هذا أيضا على نفس الغرار والمنوال، كتاب المواعظ والاعتبار في خطة المقريزي مشهورة بخطة المقريزي رحمه الله، وهو من أكبر الكتب التي صنفت في خطط مصر، في خطط القاهرة عموما، ومن جاء بعده عالة عليه. واختصره جماعة، كان ممن اختصره وعلق تعليق أحد المؤرخين وهو ابن أبي سرور، لأبي السرور ابن محمد ابن أبي السرور البكري، توفي بعد 1058 للهجرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي جاء واستخرج التعاليق، شوف على نفس الغرار، وأنا أظن سيكون هذا عنده برنامج يعني سيمضي بنا عند مجموعة من النتاجات العلمية، ستستخرج لنا التعاليق على المختصرات للكتب السيارة المعروفة اللي هي موجودة ومطبوعة على بين أيدينا أصلا. هو قال لا فائدة من التكرار، الموجود في الأصول موجودة،
قد أحسن في ذلك.
هو هذا هو يعني يقول، يعني حتى لا يضخم الكتاب ويبقى على الناحية الإضافية فيها. جزاه الله خير، استخرجها من المختصر، لأنه العلامة ابن أبي السرور البكري اختصر الكتاب اللي هو كتاب خطر المخريزي، وعلق على ما استخرجه منها، علق بإضافات علمية، مثلا ما تغير من الآثار العمرانية والمعمارية والأحوال والمسالك في مما ذكره العلامة المخريزي، هو تعاليقه إنها تغيرت، إنها حصل لها كذا، صارت لها مضافات، نقص منها بكذا، إضافات علمية في هذا الجانب متماشي. سماها تعاليق على الخطط المقريزية، طبعا هذا تسمية الشيخ محمد الشوربجي القائم على تحقيق الكتاب، مستخرجة من كتاب قطف الأزهار من الخطط والآثار. قطف الأزهار وخطط الأثار هو الكتاب الذي اختصر به أبو السرور ابن محمد بن أبي السرور البكري كتاب العلامة المقريزي رحمة الله عليه، هو سماه قطف الأزهار من الخطط والآثار، قام على الجانب الدراسي والتحقيق على نسخ خطية، واستخرج تعاليق. وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي وفقه الله، وهو على غرار ما ذكرت لك، شوف هذه النسخ الخطية لاحظ معي التي أخرج عليها الكتاب، ويشكروا شو هذا بسم الله الحمد لله. طبعا المقدمات يحافظ عليها، المقدمات ترى ما يعني ما يخل بها، وهذه الأبواب التي بقيت، وهذه الباب الأول في ذكر كذا، قال مؤلف أصله كذا، ثم تعليقه قلت كذا، يبدأ بسم الله وهكذا على هذا المنوال، وفقه الله. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار مركز التاريخ العربي للنشر بالقاهرة، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة،
نعم،
معنا الدكتور محمد جمال الشوربجي الباحث في تراث مصر التاريخي، حياك الله دكتور محمد.
حياك الله لك حبيبي.
نرحب بكم دكتور محمد.
أهلا ومرحبا يا
أهلا. الحمد لله خير.
الله يحفظكم ومرعاكم. عرض الواد ما شاء الله مجموعة من كتبكم، وستأتي إن شاء الله البقية. لو تحدثونا بدءا لما تخصصتم في هذه الفترة التاريخية من تاريخ مصر، وكم مصدر خرج لكم حتى الآن؟
وفي البداية شكرا على عرض المؤلفات، و يعني اعذرونا على اضطراب الصوت، يعني مش معتاد على الظهور. يعني صراحة هو اولا خدمة لبلدي، ثانيا الفترة المملوكية والفترة فيما بعد العثمانية فترة مهضورة فيما يتعلق بنشر التراث المصري، اغلب الباحثين بيتجه الى التاليف او الرسائل الجمعيه او فيما بعد للتاليف الحضاري، نعم، وطبعا ده شيء ما ضروري كل شيء، بس للاسف اصبح المشتغلين بالتحقيق في مصر عندنا يعد على اصابع اليد الواحده.
الله
اكبر. اشتغلت انا بالتحقيق يعني انا حصلت على معهد بحوث التراث العربيه كدبلومه سنتين، واشتغلت في التحقيق، بدات في التحقيق ما بين الماجستير والدكتوراه،
ما شاء الله.
كانت اول رساله نشرت لي كانت في 2017 في مركز سعاده التراث في دار الكتب، وبعدها انصرفت الى انا بسميه تخصص، لاني حتى التخصص المملوكي او العثماني بداخلي تخصصات اخرى، يعني في متخصص في التاريخ الاقتصادي، متخصص في التاريخ العسكري السياسي،
نعم،
الاجتماعي والديني. اعتقد ان في تخصص اخر مهمل بس هو مرتبط بمعرفة التراث، اللي هو تاريخ الكتب والمؤلفين،
نعم،
فاصبح اهتمامي بما يتعلق بالكتب التي تضيف الى المعرفة التاريخية جدا.
ما شاء الله.
يعني طبعا كثرة كثرة الكتب المخطوطة كثيرة جدا وأعمارنا قصيرة
صحيح.
وليس كل ما كتب قديما يستحق النشر، في بعضه يستحق التعريف به في المجلات، يستحق ممكن نستفيد منه. يعني مش معقول، يعني حضرتك عرضت تعليق على الخطة المركزية، تعليق على الضوء اللامع. أنا عندي أنا أولى أن أنا أهتم بتحقيق الضوء اللامع أكثر من نشر مختصرات، لأن المختصر ينسب إلى المختصر.
صح.
يعني لا يحق لي أن أنا أنسب كلام ناقله ابن عبد السلام المنوفي وأنسبه للسخاوي.
صحيح.
لأن مع الاختصار قد تتغير العبارة، يتغير المعنى، قد يكون الاختصار مخل، يعني مسائل كثيرة تتعلق به. فأنا عندي الأصل، الأولى أن أنا أهتم بالأصل وأنشر.
نعم.
بس طبعا بما يخص الضوء اللامع، يعني تعذر النسخ وعدم وجود مؤسسة لنشر المصنفات الكبيرة، ده كان صعب.
مساك الله بالخير شيخ محمد.
يا مرحبا بك دكتور عبد الله.
نحن الليلة سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. والحقيقة ما شاء الله تبارك الله، يعني رأيت لك عادة حسنة وأنا ذكرتها ترى في المقدمة، بس ما أدري إيش اللي خلاك تنتبه لها. أنت لما تذكر أن فلان تأتي دائما أنه كان عنده مكتبة ضخمة كبيرة ومعروفة، تأتي ببعض مقتنزات هذه المكتبة وبصور يعني خطية تنقلها كذا، تصورها من مكتبات عامة، إنه هذا الدلالة على أن هذه النسخة كانت عنده في مكتبته، هذه النسخة كانت كذا. جميلة جدا الفكرة هذه يا شيخ.
والغرض طبيعي، أي مؤلف مكسر من التأليف
نعم.
بتكون عنده مكتب
صحيح.
إذا قدرت تحصر مؤلفات، طبعا مش بغرض بناء المكتبة، لكن إذا قدرت تحصر مؤلفاته
نعم.
فأنت من السهل جدا، لأنه قد يتردد النقول نعم. يعني مثلا في كتاب زبد الكشف الممالي
نعم.
كان العسير عليا هو من أولاد الناس
نعم.
يعني أبوه كان أمير، كان صحيح. مملوك ثم ترقى، وهو نفس على نفس الوضع. فدي بنسميه أولاد الناس، اللي هم أولاد الأمراء المماليك الأحرار يعني. هو لا يجد المعرفة الفقهية، يعني الكلام الفصيح ما يتعلق بالحزبة، يتعلق
نعم.
بالمسألة القضائية. فأنا كنت دايما ببحث هو بيجيب الكلام منه. ففكرة الوصول لمعرفة المصدر اللي بينقل منه ولو مرة، فإذا
صحيح.
نقل منه مرة فأعرف أن الكتاب سينقل منه إما صحيح. في هذا الكتاب وإما في الأرض.
طيب.
فاحتفظ به.
طيب يا شيخ.
ثم في نقطة، أخرى تتعلق بالاهتمام بالنسخ.
صحيح.
لما أرجع للنسخة، يعني في كتاب إن شاء الله يخرج قريبا اللي هو أكبر قضاة مصر، أنا كنت متتبع للنسخ اللي كان بينقل منها من الكتب، لأن بناء عليها أنا أقدر أحدد هل هو وهمي منه
نعم.
ولا نقل من النسخة خطأ.
نعم صحيح.
لو
صحيح.
نقل من النسخة خطأ أنا أثبت الخطأ.
أحسنت.
لأن المؤلف ينقله دون دراية.
أحسنت.
لكن إذا عرفت أن دي النسخة اللي كانت عنده وراجعتها ولقيت النص سليم، ده نعم. في الغالب عندي بيكون وهم منه.
طيب.
سهل
طيب.
أو
طيب. طيب. شيخ محمد ما قلت لنا كم إصدار لك حتى الآن؟
الآن وصدر لي 24 كتاب.
ما شاء الله ما شاء الله. ما أوله أول ما صدر لك إيش هو؟
رسالة صغيرة كانت بداية التجربة يعني، وفي غيرها محاولات الأولى يعني في بعضها
طيب.
لم ينشر يعني.
طيب الماجستير والدكتور رسالة. الماجستير والدكتوراه مطبوعة؟
الدكتوراه مطبوعة، والماجستير ما زلت أضيف وأحدث لها حتى يومنا هذا إن شاء الله تنشر.
إيش عنوانها الدكتوراه يا شيخ؟
والله أنا الماجستير والدكتوراه ما لهمش صلة بالتراث.
بعيدة.
الماجستير والدكتوراه أنا محب لبلدي، أنا من المنوفية.
أحسنت. طيب أنت ذكرت
ورسالة الماجستير عن المنوفية والدكتوراه عن الجيزة.
طيب أنت ذكرت في أحد المقدمات أنه لك مشروع في تتبع المصنفات في تاريخ مصر التي أرخت لدولة المماليك والعثمانيين، يعني في هذه فترة الحكم القرن التاسع
تمام.
والعاشر والحادي عشر. إلى أين وصل هذا المشروع؟
الآن هو الآن أنا انتهيت من كتاب عن مؤرخ مصر وأثرهم المطبعة والمخطوطة، ما شاء الله. العثماني تتبعت فيه كل من كتب رسالة أو ألف كتاب.
جميل.
في تاريخ
مصر
العصر العثماني.
نعم.
على بترجم له في الأول مع نموذج من خطه، ثم مصدر ترجمته، ثم القسم اللي يتعلق بتاريخ مصر العصر العثماني، ثم بعض مؤلفاته، وهو كتاب موجه للتراثي ثم المحافظ.
طيب
طبعا ما تتبع النسخ الخطيه للنشرات المطبوع والمخطوط، وحتى المطبوع على اي نسخ خطيه اعتمد عليها، واذا استجدت نسخ اخرى غير اللي اعتمد عليها بنبه عليها مع وصفها وفيها الجديد.
طيب يا شيخ، نحن العاده نسال اخر المشاركه الكريمه تبشرنا ببعض اعمالك القادمه، الظاهر هذا واحد منها.
دول لم ينشر، لكن إن شاء الله في الهيئة العامة المصرية للكتاب.
نعم.
في كتاب أخبار قضاة مصر لعثمان ابن أحمد الدميري.
جميل.
توفي هو في حدود بعد 1040.
ما شاء الله.
طبعا احنا واجهنا مشكلة في العصر العثماني في غياب كتب التراجم.
نعم.
على عكس العصر المملوكي.
صحيح.
فكثير من المؤلفين، يعني أكثر الكتب اللي أنا نشرتها على نسخ مؤلفيه.
نعم صحيح.
قطف الأزهار، القطعة اللي أنا نشرتها على الإبراز الثالثة بخط المعين.
نعم صحيح.
العقبة بقى بتقابلك في تراجم الناس. يعني ابن العجمي أنا بنيت له ترجمته من عالم المخطوط، من خوارج النصوص، من نسخ.
أحسنت.
عثمان الدميري القادم على نفس الوضع.
أحسنت.
بس هو أقوى شوية.
جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور
محمد. كتاب آخر إن شاء الله، كتاب قوانين الدواوين من العصر الأيوبي، يعني
ما شاء الله.
بعيد شوية، كان يعني محاولة متقدمة شوية.
جزاك الله خير.
مشكور دكتور محمد على هذه المداخلة الكريمة.
شكرا جزيلا.
الله يحفظكم ويرعاكم. كان معنا الباحث في تراث مصر التاريخي الدكتور محمد جمال الشوربجي. استاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
إذا ذهبت إلى إدارة لتخليص معاملة أو مصلحة ورأيت الموظفين ملتزمين منضبطين، فاعلم أن وراءهم مديرا يراعي حق الإدارة، وتلك صفة المدير المسلم، فهو يتميز بالجدية والحزم والمتابعة والتوجيه وعدم ترك المجال للإهمال والتلاعب، ولا يتردد في معاقبة المهملين والمقصرين، ومع الحزم فهو يتحلى بالرفق بالموظفين والمواطنين، فيعاملهم باللين ويمنحهم كل التسهيلات التي يسمح بها النظام، ويتمتع بمكارم الأخلاق والسمت الحسن ليكون قدوة لموظفيه في الأخلاق والانضباط، وهذا أدعى لاستجابتهم له والتزامهم، وهو عليم بكل شؤون الإدارة، حافظ للوائح، وهو عفيف النفس، لا يقبل الرشوة ولو سميت بهدية أو إكرامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي خيانة، وهو حكيم في قراراته، لا يتخذ قرارا إلا بعد دراسته جيدا، مراعيا تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يستبد بالرأي، بل يشاور أهل الرأي والحكمة، فيضم عقولهم إلى عقله ورأيهم إلى رأيه، ويعامل الموظفين والمواطنين بالعدل والإنصاف، فلا يمنع أحدا من حقوقه ولا يجامل أحدا على حساب أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم بياك ولدي.
وصل شيخنا عرض كتب الدكتور محمد.
نعم، هذا كتاب سلمك الله العلامة بدر الدين العيني، العالم المحدث المشهور، صاحب عمدة القاري وأشياء كتب كثيرة، له كتاب مطول في التاريخ كتبه بعنوان عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، وقد صنفوه من كتب مطولة، والكتاب ضخم جدا في 19 مجلدا،
والكتاب بخط أكثر كثير من أجزاء بخط يده، لكنه تفرق في المكتبات العالمية، أكثرها في إسطنبول، مكتبات إسطنبول طبعا، ويوجد بعضها في مصر وشيء من ذلك. قد بدأ إخراجه قطع إخراجه تقطيعا، يعني مثلا الفترة الأيوبية خرج في 4 مجلدات، والفترة المملوكية 5 مجلدات، ثم أخذت رسائل بعضها وبعض، كل واحد أخذ جزء طبعه، وهكذا أجزاء من هنا وهناك وهناك، وتفرق الكتاب. حتى الآن ليست عندنا نسخة تامة كاملة لهذا الكتاب من أوله إلى آخره، وإلا والحقيقة يحتاج إليه من ناحية جمع كافة العمل عليه. هذا جزء من الكتاب لم يخرج من قبل، وهو يأخذ وهو من يغطي تاريخ من حوادث سنة 807 للهجرة إلى 814، يعني 7 سنين تقريبا فقط. هذه الفترة من كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني، توفي عام 855 للهجرة رحمه الله، حوادث وتراجم ما بين عام 807 إلى 814 فقط، قام على تحقيقها على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي، وقدم بمقدمة فيها أهمية الكتاب. والكتاب بدر الدين عيني إمام كبير أصلا، وكتابه يعد من المطولات في هذا الباب، مليان يسوق الحوادث مواقع في سنة كذا، ومليء بالتراجم أيضا، وهو تكملة لصنيع من سبق، وهو جزء منه. أتمنى أن يجمع كامل الكتاب كاملا ويخرج على نسق واحد، والكتاب من إصدارات الهيئة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. هذا دراسة عن ابن الصيرفي أحد المؤرخين ممن له عدد من النتاجات التاريخية، مصنفات تاريخية وعرف بها. ابن الصيرفي هذا رحمه الله من علماء مصر الذين كتبوا عددا من المصنفات في تاريخ مصر، نزهة النفوس وغيرها يعني، وإنباء الهصر وغيرها من كتب المؤرخ التاريخية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي كتب كتابا فيه ترجمة وافية عن ابن الصيرفي، وكلاما وافيا عن آثاره التاريخية، فسماه ابن الصيرفي، توفي عام 900 الهجرة رحمه الله، حياته ومؤلفاته التاريخية. شوف، وتكلم عنها في بتتبع واستقراء ما كتب عنه، ما جاء هو نفسه في مؤلفاته، جمع المخطوطات لكتبه واستخرج قضايا دقيقة، وكتب هذا الكتاب في حياته ومؤلفاته، ومؤلفاته التاريخية أتى بالتفصيل، نسخة خطية أين هي موجودة، ما طبع ما لم يطبع. ثم أتبع ذا هذا العمل بتتمة، قال ويليه تتمة كتابه نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان. هو له نزهة النفوس والأبدان، هذا كتاب تاريخ لو طبع منه 4، لكن له ذيل ما تنبه له في تصويرها هو صور الكتاب والصورة هي التي انتشرت في المكاتب العامة، لكن في التصوير غفل عن 2 أو 3، هو ذيل على الكتاب ما تنبه له. فهو جاء وأخرج هذا الذيل الذي على النزهة، سمى تتمة كتابه، أخرجها تتمة حوادث وتراجم سنتي 849 و850، وأخرجها، وهي جزء قطعة يعني لطيفة جدا، هي أصلا غابت مع التصوير، وضحت الفكرة. أخرجها وأتى بها وأخرجها. هذا هو ذكر قصة كيف عثر عليها، كيف أنه ما اكتفى بمجرد التصوير الصور اللي هي المنتشرة أصلا في المراكز العامة وشيء، وذهب هو نفسه للنسخ الأصلية واستخرجها منها، وهذه فأرة التنقيب والتفتيش. ثانيا ألحق أيضا ذيل عليه ثم ذيل على إنباء الغمر لابن حجر، تتمة وفيات سنة 850 الهجرة أيضا، وألحق بها الكتاب. والكتاب عندنا بهذا يحتوي على 3 أمور، أولها وهو أكبرها وأكثرها سعة، وهو ما يتعلق بترجمة ابن الصيرفي واستخراجه هذا، ثم بعد ذلك هذا القسم تتمة نزهة النفوس كما ترى في هذا القسم الثاني سما من الكتاب، ولا هذا كاملا للكتاب الأصل، وهذا هو الجزء الخطي الذي عليه التتمة، ثم بعد ذلك ذيل حوادث إنباء الغمر العلامة الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو هذا، وألحق به الكتاب. طبعا هو ذكر منسوب لشهاب الدين الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قابله بأصول الشيخ الدكتور محمد الشوربجي، والكتاب من إصدارات نور حوران بدمشق. هذا دراسة أيضا عن أحد مؤرخي مصر وهو ابن زنبل الرمال، وقد كان أمنا سمي الرمال لأنه كان له عناية بالتنجيم وعلم الرمال وهو شيء من الكهانة وشيء من ذلك، وهو قد درس جدا واشتهر بها أيضا، وقد كان مقربا عند ترى السلاطين وكذا، لأنه كانوا حتى يتخيرون وقائع المعارك أين فين وكذا، يعني يشوفوا لهم الفعل وما الفعل وأشياء بهذا الطريقة. هذا كتاب بحث قام عليه أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي، وهو بعنوان ابن زنبل الرمال شهاب الدين أحمد بن علي زنبل المحلي، هو هذا اسمه، حياته وتراثه الفكري من 910 وسنة ولادته إلى توفي بعد 975 الهجرة. هذا بعدها طبعا تتبع ترجمة ابن زنبل هذا الرمال وتكلم عنه، وتكلم كيف أنه اعتنى جدا، ما الذي جعله يعتني بالتنجيم وعد الرمل ولا التكهن بالرمل وشيء من ذلك وطريقته. المهم واشتهر جدا بهذا، حتى ولهذا سمي الرمال نسبة إلى هذا، إلى يعني كما يسميه بعضهم هذا العلم علم التنجيمي، وذكر مؤلفاته وكثير ترى بعضها أيضا في علم التنجيم مؤلفاته ولو في الفلك وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ماذا له من المصنفات المتعلقة بالكتب التاريخية، وسنأتي إلى بعضها إن شاء الله، وهذا جزء لطيف. طبعا هذه نسخ خطية، هذا جزء، شوف هذه أول تتمة الطبعة الحجرية كما ترى، وعليها ما أخرج الكتاب من إصدارات نور حوران بدمشق. هذا كتاب له لابن زنبل، شوف لاحظ الكتاب أصله طبعا هو قطعة من كتاب كبير سماه ابن زنبل انفصال، شوف دولة الأوان واتصال دولة بني عثمان، صنفه في رصد المعارك التي كانت بين السلطان العثماني سليم الأول مع المماليك آخر المماليك، وحتى إلى نهايتها لما أخذوا الحكم العثماني من المماليك، ولهذا سماه انفصال دولة الأوان اللي هي دولة الملك الفخاص انفصالها خرجت سقطت من مصر، واتصال دولة بني عثمان وأخذوا بني عثمان، وضحت العنوان جدا واضح صار عرفت. لكن الكتاب كبير، هذا قطعة منه تفي بحوادث سنوات من 928 إلى 975 الهجرة ما بينهما. أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور محمد جمال شوربج هو اللي سماه تاريخ مصر المحروسة، ترى هو سماه هذا الاسم أصلا. طبعا ذكر فيها ثلثي الكتاب في المعارك وما حصل وأشياء والنتائج المعارك وما ترتب عليها. ثم بعد ذلك طبعا هي هذه اللي هو التاريخ هذا لشهاب الدين أحمد ابن علي بن زنبل المحلي المشهور بالرمال المعروف، توفي بعد 975. بعد ذلك ويليه تتمة تاريخ مصر المحروس، تتمة لهذا التاريخ وهي حوادث سنوات 945 إلى 975، أخبار مجموعة من كتاب قانون الدنيا وعجائبها للمؤلف، يعني هو في المؤلف له أيضا كتاب آخر ذكر فيه حوادث عن مصر من هذا التاريخ، فجمع التقطها من ذاك الكتاب وألحقها بهذا الكتاب ليكون عندنا من مصنفاته التاريخية مجموعا في تاريخ مصر. هذا الكتاب إصدارات نور حوران بدمشق، هذا أيضا قطعة من تاريخ حلب وهو بعنوان المنتقى من مسودة تاريخ حلب. أما طبعا أما المؤرخ فهو عالم حلبي مشهور الشافعي مفتي حلب، كان الشافعي زين الدين عمر بن عبد الوهاب العرضي، توفي سنة 1024 الهجرة رحمه الله، وقد كان صاحب فتوى، كان مفتي البلاد وشيء من ذلك وصنفها التصانيف، له مسودة في تاريخ حلب، هذا منتقى من هذه المسودة وهي تفي بحوادث سنوات من 981 إلى 986، يعني 5 سنين، هذا المنتقي لشامي مجهول. ويليه الملتقط من معجم العرضي، العرضي أيضا وهو المفتي حلب صاحب الكتاب، له كتاب في معجم استخرج التقط منه بعض ما فيه وألحقه بذلك الكتاب. العمل تحقيقا وتعليقا مع قسم الدراسة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي وفقه الله، وهو في جزء لطيف كما ترى، وأيضا الكتاب فيه من التراجم والأحوال والسنوات وما وقع في حلب وشيء من ذلك، من جزء لطيف من إصدارات نور حوران بدمشق، هذا أيضا على نفس الغرار المنوال وهو بعنوان القول الجلي في أخبار مصر وحاكمها الباشا علي. علي باشا هذا أحد الولاة من قبل السلاطين العثمانيين ولي مصرا، هذا في تاريخه وما فعل. طبعا هو اختلف فيه، أكثر المؤرخين على أنه كان حاكم عادل وأشياء وتكلموا فيه، والمؤلف يميل معهم وغيرهم يقول غير ذلك. طبعا هذا قام طبعا هو الكتاب لشيخ الديار، شيخ الشيوخ بالديار المصرية، وهو نور الدين علي بن سليم ابن عرف بابن الجزار الشافعي، توفي بعد 989. وهو والغريب أنه شيخ الشيوخ بالديار ومع ذلك لا يعرف متى سنة وفاته، توفي بعد هذه السنة 989 للهجرة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي على إخراج القول الجلي، ثم أتبعه بعد ذلك بكتاب آخر أيضا لنفسه للعلامة ابن الجزار، وهي في بعنوان قمع الواشين في دم البراشين. براشين نوع من المخدرات انتشرت في القاهرة حتى عمت كافة الطبقات وسارت فيها أحوال عجائب وغرائب، فكتب كتابا في تحريمها، وهذا في تحريم المخدرات الآن. هذا كتاب يعني قد لا يعرف، لكن هو ألحقه لأنه يؤرخ لوضع كان موجود في القاهرة، فألحقه بتاريخ مصر هذا. وفقه الله جزء لطيف من إصدارات دار نور حوران بدمشق. هذا كتاب آخر وهو عبارة عن ذيل لكتاب كبير. الكتاب الأصل هو بعنوان مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة، العلامة المشهور المؤرخ مصر المشهور ابن تغري بردي. قام بعد ذلك العلامة المكي المشهور المؤرخ جار الله محمد بن عبد العزيز ابن فهد المكي، توفي عام 954 للهجرة، وعمل عليه ذيلا لطيفا سماه منهل الظرافة بديل مورد اللطافة، والكتاب مشهور وهو ذيل عليه. طبعا هو كتاب العلامة اللي هو مورد اللطافة له عدد أيضا من الديول. قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال حامد شوربجي وفقه الله، وقدم بمقدمة. طبعا شوف هذه نموذج من خط السماع الذي حصل. طبعا هذا شيء من متحفاته الجميلة التي لا يخلي منها الكتب، وهو النماذج الخطية لمن يترجم لهم، وأتى بها ثم أتى هذه النسخة الخطية، حققوا على نسختين خطية وتكلم عنها، ثم هذا هو الكتاب. هذا فيه تراجم لبعض من ولي السلطنة والخلافة من بعض المماليك والعثمانيين متأخرين وشيء من ذلك. لطيف من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب. هذا كتاب من طبع ضمن حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، هذه مجلة محكمة تصدر، وهو عبارة عن بحث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي بحث، وهو المتخصص في عصر المماليك في مصر في تاريخ مصر، بحث هذه القضية بعنوان المراسم الجنائزية في مصر في عصر السلاطين المماليك. طبعا عصر السلاطين من 648 للهجرة إلى 923 هجرة، هذه الفترة وهي فترة طويلة قرنين ونص تقريبا. القصد هو جاء وتتبع هذه، طبعا جعلها على عدد من المحاور. المحور الأول في الموت، يعني أسباب الموت. إيش تقول أسباب الموت؟ يعني هو يقول ماذا كان في عهد المماليك الأسباب المنتشرة، مثل الاغتيالات، مثل التعذيب، مثل الانقلابات، الزلازل كان موجودة، والفتن والحروب، أشياء كانت موجودة. هو يرصد الآن ماذا كانت تصنع في هذه الأعمال الجنائز. بعد أعمال الجنائز طبعا ذكر قضايا اجتماعية وأحكام دينية، وذكر البدع الموجودة وما دخل وما بقي منها حتى اليوم، وما هي قد انقطعت، وكيف أنكرها العلماء وشيء من ذلك. وفقه الله الجزء اللطيف قلنا من إصدارات حوليات مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب، وهو جزء منه ويقتطع منه ما يتعلق بالإضافة النوعية. طبعا المؤلف اسمه زين الدين فايد بن مبارك الأبياري الأزهري الحنفي، توفي بعد 1094 للهجرة. ألف كتابة كبيرة سماها القول المختار في ذكر الرجال الأخيار، له أبواب وله خاتم شيء من ذلك، الذي فيه إضافة نوعية، وهو ممن قابلهم أشياخه ومن حوله في إضافة، الباب الخامس والسادس. فقال فجاء أخونا بفضل الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي وأخذ فقط ما في إضافة عمي. قال أما الأول وهو ما يتعلق فضائل مصر ومدريج مشهور معروف، أخذها من كتب غيري أصلا. والباب الذي بعده بعد هذا الباب ما أخذه من الشعراني، لكن الإضافة التي هو إضافة الكتاب للباب الخامس والسادس، ولأجله أصلا أقام الكتاب. اللي هو الأبياري هذا اقتطعه وأخرجه في هذا الكتاب. شوف قطعة منه تحوي تراجم شيوخ الأزهر في القرن الحادي عشر وبعض المتصوفة. طبعا هو قد نبه في المقدمة أن فيه مما حكاه من القصص من قصص الخرافة والمتصوفة وما لا يجوز شرعا مما يمس العقيدة، ذكر نبه على هذا المقدمة جزاه الله خير. وأخرج عليها الكتاب أخونا حبيب فضل الشيخ الدكتور محمد جمال الشوربجي وفقه الله في هذه، وقدم مقدمة فيها ترجمة الأبياري فايد وشيء من ذلك، وكيف طبعا هذه ملامح مما كان يكتب وعدلها على الطريقة الإملائية المعروفة وفقه الله. والكتاب حافل بالتراجم، الكتاب كتاب تراجم. شوف هذه التراجم، شوف هذا منها تراجم كبيرة جدا وهذه تراجمه ثم التعليق. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الإحسان للنشر والتوزيع بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع،
بارك الله،
والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.